إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن. أحمدك عدد ذرات كونك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي وإخوتي ممن يشاهدني عبر هذه القناة المباركة قناة اقرأ، وممن يستمع إلينا عبر إذاعة ألف إف إم، أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والثبات على الحق. أقول وبالله التوفيق، نحن اليوم نعيش موسم من أعظم المواسم، ودرسا تربويا لا يرقى فوقه درس تربوي أجل منه، ذلك أن الأسباب المؤدية إلى إثارة الإنسان في هذا الشهر يجب أن تقطع عنك حتى تستعيد نشاطك وتستعيد قدرتك. هذا الصيام أيها الأحبة يجب أن لا يتوقف عند قضية الأكل والشرب والتوقف عن النكاح، ولكن هو فوق ذلك ارتقاء بقوة اليقين وارتقاء بمتعة رضا الرحمن وإرضاء ربنا عز وجل وحبس النفس في طاعة الله عز وجل، لنكون بذلك في حال من العبودية الخالصة، ألا لله الدين الخالص هكذا. وعبودية الصيام تحتاج منا إذا صمت أن تصوم كلك، أن يصوم فيك كل شيء، أن يصوم لسانك عن الكذب، لسانك عن الغيبة، لسانك عن النميمة، أن تصوم عينك عما قد أعد لها أعداؤك، أن تصوم عينك عما قد أعد لها أعداؤك من المرايا والمناظر بالمكشوف، من المسلسلات والبرامج التي تسلب ألباب الفساق وتمنعهم من أن يتذوقوا حلاوة الإيمان. وكلما بنوه بالصيام كلما صعد درجة في سلم الارتقاء في سلم إياك نعبد وإياك نستعين، سقطت به هذه البرامج إلى الدرك الأسفل، إلى المصائب، وخاصة المسلسلات التي يقوم بها مجموعة يعني من الأتراك الفجار من بقايا العلمانيين الفاسدين الذين يعني صنعتهم أيد ملطخة بدماء المسلمين، صنعتهم أيد ملطخة أو متصلة بقلوب سوداء حاقدة حانقة على هذا الدين. ما بالنا نأتي بها إلينا وعبر قنوات بعضها محسوبة علينا هذه المسلسلات، وكذلك المسلسلات التي تأتي عن طريق أمريكا الجنوبية وغيرها وأمريكا الشمالية. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحافظ على عقول أبنائنا وبناتنا. أنتم مؤتمنون على عقول الأبناء وعقول البنات. قد يقول قائل الدنيا اليوم انفتحت، طب أنت لا تكن مع الفاتحين للفساد، كن من العاملين للإصلاح. والله عز وجل قد أخبرنا بأن أكبر طريق لإفساد هذه الأمة يأتي عن طريق الأفواه، لأن الله قال وعندما حدثنا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني الكلمات التي يقولونها، الكلمات الكاذبة، الكلمات المنمقة، الكلمات المثيرة للشهوة، المناظر المؤدية إلى الدمار والفساد. أقول لكم يا أحبابي، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نحمي عقولنا وعقول أبنائنا وبناتنا من هذا الفساد. يجب أن تصوم عيوننا، تصوم أسماعنا، تصوم قلوبنا، وأن نصوم عن الطعام والشراب. أنا أقولها نصيحة محب، وكلمة أرجو بها وجه الله عز وجل. امنع نفسك يا أخي، لا أحد يجبرك وأنت في بيتك على أن ترى هذه المرايا الفاسدة. كن رجلا في بيتك، امنع أولادك، بناتك، أهلك. ولدينا البدائل الخير، الحمد لله، أصبحت القنوات الإسلامية تزاحم بفضل الله عز وجل. نعم تجد عناء، تجد مشقة، تجد متاعب، لكن الصبر في هذا الطريق مطلب، ونسأل الله الجميع التوفيق. نعم، فاضل من السعودية، تفضل يا أخ فاضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. بخصوص في بعض الأشخاص بيصوموا 19 20 ساعة في شمال بريطانيا.
نعم بارك الله فيك.
منهم بنتي، يعني ما في وقت معين، أو للناس الآخرين اللي ما يستطيعوا الصيام، لأنه ما يمدي بين الفطور والسحور، ولا يعني يعتبر هو واحدة وجبة بيأكلوها في اليوم.
طيب بارك الله فيك يا شيخ فاضل، أنا أقول لك ونسأل الله للجميع التوفيق على أن نعم صدقت، هناك من يصوم في شمال بريطانيا، وهناك من يكون في النرويج وفي السويد، يكون عندهم الوقت طويل جدا، نعلم ذلك بارك الله فيك. لكن فيه شيئان أريد أن أنبه إليهما. الشيء الأول أن الله جلت قدرته قد عوض هؤلاء الذين يصومون في هذه الأماكن بالأجواء الباردة الجميلة السهلة السمحة، التي يعني إذا قارنت صيام 11 ساعة عندنا في مكة المكرمة وفي جدة وفي الرياض وفي الكويت وفي الدوحة، ودرجة الحرارة في حدود ما بين 40 إلى 50، خليني ما أتجرأ، يعني قد ترقى في يوم من الأيام، صار عندنا في جدة 54، أي نعم، وفي الكويت قد تصل إلى أكثر من ذلك بكثير، وهذا أمر معروف، ويتحملون الصيام، وهم وبعض العمال الذين يشتغلون، يعني المترفون لا يعلمون لأنهم جالسين تحت المكيفات، لكن الذين يشتغلون في الخارج والذين يعملون في أماكنهم ربما لا تجد عندهم أماكن تكييف. فأقول بأن عندما نقارن بين هذه المرحلة، بين هذه الـ 11 ساعة والعشر ساعات التي يصومها من في هذه الأجواء، مع 18 ساعة التي يصومها أناس آخرون في مثل درم في شمال بريطانيا أو غيرها، أنا أقول لا مقارنة، وأقول لكم هذا الكلام، أنا صمتها بنفسي، صمت في درم في بريطانيا، وعرفنا كيف أن صياما في تلك الأجواء أسهل بكثير من بعض الأماكن. لكن مع ذلك القضية الثانية أنه إذا وجدت منطقة من المناطق وصل الصيام فيها إلى 23 ساعة 22 ساعة، وعلى العمال الذين يشتغلون مشقة شديدة وبأسا قويا ولا طاقة لهم بذلك، فعندنا فتاوى مجمعية على أنه يقاس ذلك البلد بأقرب بلد مسلم يصوم فيه مسلمون ويقيسوه عليه. نعم بارك الله فيك، ويصومون. نعم عندي أخت من النرويج نفس السؤال، تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ، أريد أسألك سؤال يتعلق برمضان، أنا من النرويج، عندنا توقيت الصيام طويل، فهل يجوز لي أن أصوم على توقيت مكة؟ لا، نعم أنا أعلم أن من العلماء من يفتي بالصيام على طول، لكن الصحيح أن من طال عنده الصيام حتى يصل إلى 22 ساعة 23 ساعة وفيه مشقة، نعم يقاس على أقرب بلد يصوم فيه مسلمون يقيسونها عليه. أما الصلاة فالصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. طيب تقول السلام عليكم يا شيخ، أنا كريمة من إيطاليا، جدي يبلغ من العمر 90 سنة ولا يستطيع صوم، ماذا عليه أن يفعل الشيخ؟ أرجو إجابتي. الكبير يا أحبابي عنده عدة أحوال، قد يصل الإنسان في التسعين وعنده ما شاء الله قوة ونشاط وعزيمة، وخاصة أصحاب الصلاح الذين عاشوا حياتهم الأولى في صلاح وفي استقامة. قد يصل، أنا أعلم من بلغ الخامسة والتسعين وصام وكان يخرج يصلي بالجماعة بل وتزوج وأنجب وإلى آخره. فليست القضية يعني يقال من وصل التسعين وصل، لا، القضية تتعلق بهذا الذي وصل إلى التسعين، هل وصلها وهو لا زال نشيطا قويا معافى محبا للطاعة قادرا عليها، دعوه يصوم الحمد لله. لكن النوع الثاني وصل إلى هذا السن وعنده مجموعة من المتاعب ويشق عليه، ويعني لو أنه صام لتعرض لكثير من المتاعب إلى آخره، نقول إذا شق عليه الصيام بسبب كبره وهو أدرك ذلك، وأدركه من يقوم عليه سواء كان طبيب أو أهله وهو كذلك أدرك هذه المشقة، لا بأس أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. هناك نوع ثالث وهو من كان يعني من أراد أن من وصل إلى مرحلة فقد فيها الذاكرة، وقال عندنا وصل إلى مرحلة الخرف. الخرف يعني لا يعرف من دخل عليه ولا من خرج ولا ليل ولا نهار، هذا لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا إطعام. فاصل وأعود إليكم أحبابي، هأنذا أعود إليكم، أسأل الله للجميع التوفيق والعون والسداد والعون على طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عون الله لنا مطلب، لأننا بدون عون الله لا نستطيع أن نصنع شيئا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، أعنا على صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا، وعنا على الانتصار على أنفسنا حتى نؤدي ما أوجبته علينا على الوجه الذي يرضيك عنا. أحبابي الآن نتوجه إلى الإخوة الذين كانوا يتواصلون معنا من خلال الفيسبوك، وسأبدأ بأختنا الكريمة سمية من طرابلس. تقول السلام عليكم، ما الفرق بين كفالة يتيم والتبني وما تفسير التبني في الإسلام؟ بادئ ذي بدء، ليس عندنا شيء في الإسلام اسمه التبني، ما فيه إطلاقا. هذا وأريحك، والله قد قال ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أما تبني، ليس هناك تبني في الإسلام، لكن في كفالة يتيم، نكفل أيتام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، مرة رفعهما عليه الصلاة والسلام متفرجتين هكذا، ومرة قال هكذا. يعني قد يعني الفرق بين منزلتي ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم كالفرق بين السبابة، إما هكذا وإما هكذا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. كافل اليتيم له من الأجر ودخول البركة على البيت شكل عظيم، وإذا رباه تربية إسلامية صالحة نقية فاضلة ونشأ نشأة طاعة، كلما صلى فلمن رباه كذلك مثل أجر صلاته، لأن من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيء. ورد في فضل اليتيم أشياء كثيرة، منها إذا مسح الإنسان على رأس اليتيم أعطاه الله بكل شعرة تمسها يده حسنة، هذا دليل لأننا أمة الرحمة، الإسلام دين الرحمة. الإسلام يجب أن تعلموا بأن هذه حقيقة يقينية، أن الإسلام هو دين الرحمة لا دين العنف ولا دين العذاب ولا ما كما يصف أعداؤنا. نحن أمة الرحمة ونبينا هو أول الرحماء، والله وصفه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبو يوسف يعقوب يقول هل يجوز قيام الليل عند قيام الليل القراءة جهرا يا شيخ عبد الله؟ نعم يجوز، إذا أردت أن تقوم الليل وأن تقرأ جهرا فافعل وفقك الله، ولا بأس برفع الصوت بالقراءة في الليل سواء كنت تصلي وحدك أو كان معك غيرك. نحن الآن في صلاة القيام نقرأ جهرا، لكن حتى لو كنت وحدك في البيت في غير رمضان وتريد أن تقوم من الليل وأن تناجي ربك وأن يكون أعظم ما تناجي به تلاوة كتابه في صلاتك فتتهجد وترفع صوتك، هذه من الساعات التي من تذوقها عرف حلاوتها. لكن الذين يسهرون طوال الليل إلى الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة وينام قبيل الفجر ولا يصحى إلا بعد طلوع الشمس، هذا والله مسكين، والله مسكين ضيع عمره، والله عليه أن يرحم نفسه وعليه أن يتقي الله وعليه أن ينظم وقته. بالمناسبة هناك دراسات علمية، وعندما أقول لكم علمية أنا مسؤول عما أقول وليناقشني من أراد أن يناقش. هناك دراسات علمية عن نوم الأعصاب الدقيقة في جسم الإنسان، وأن الأعصاب الدقيقة إذا قرب نصف الليل نامت، نمت أم لم تنم، وإذا طلع الفجر استيقظت، بل قبل الفجر تستيقظ، استيقظت أو لم تستيقظ، هذه الأعصاب الدقيقة لأن الله خلقك هكذا. انظر بس حتى إلى الطير عندما يطلع الفجر، سبحان الله الشجر يبدأ يخرج ما أودع الله فيه، في الليل يخرج واحدة من يعني أشياء معينة، يخرج ثاني أكسيد الكربون، صباح يخرج الأكسجين، الطير في الصباح يغرد ويخرج ويبحث عن رزق الله عز وجل، وقد وعده ربه لأنه متوكل عليه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، هي ما تجلس تغدو تشتغل، تغدو خماصا أي جائعة وتروح بطانا. من قدر لها رزقها؟ الله الذي قدر لها رزقها. وتقدير عجيب، يخرج الطير جائعا ويعود شبعانا يقينا، ما رأينا طائرا ساقطا من الجوع إلا إذا حبسته، هذا وضع ثاني. فإذا هذا يا إخواني يعني، فالإنسان الذي ينام مبكرا ويستيقظ في آخر الليل قبل الفجر بساعة، ساعة بركة، ويناجي ربه ويصلي قيام الليل ويقرأ القرآن حتى ولو كان برفع صوت، ذلك من فضل الله عليه. فتفضل، وعندنا اتصال. هاني من السعودية، تفضل يا هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا أسألك شيخنا، ما حكم بلع ريق السواك؟
بلع ريق السواك؟
نعم.
طيب أبشر يا حبيبي، بلع ريق السواك لا يضر على اعتبار أن السواك ليس طعاما، إنما كره بعض الفقهاء أن تجمع الريق وتبلع مرة واحدة. وعلى أي حال أنت ما أتيت بشيء خارج من جسدك، أنت تبلع ريقك، وبالتالي فالسواك في النهار جائز. بعض الناس يقول نستاك في الصباح إلى الظهر ولا نستاك بعد الظهر، قلنا له ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نقول له ليس الخلوف ما يوجد من الرائحة غير الجيدة في الفم نتيجة لعدم تنظيف الأسنان، ذاك شيء آخر غير ذلك. وبالتالي فالسواك جائز للصائم من الصباح إلى عند الإفطار ولا شيء في ذلك. وإذا بلعت ريقك بعد السواك، إن أردت أن تبلع، لا إن أردت أن تقذف به الخارج فافعل، ولا شيء عليك. تفضل
فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا أسأل عن البخور والعطور والعود، لما نشمها في رمضان هل هي بتفطر؟
ما شاء الله، بارك الله فيك على هذا السؤال. البخور والعطور، العطور تنقسم إلى قسمين، العطر الذي هو يعني العطر الدهني، هذا لا شيء فيه، لا يفطر إطلاقا. كذلك العطر البخاخ، هذا إذا أنت بخيت على ثيابك من بعيد وما استنشقته لا تستنشقه كذلك لا شيء فيه. يبقى عندنا الطيب بالبخور سواء كان نتيجة لوضع العود عود هذا العود حق الطيب سواء كان كمبودي أو هندي أو إلى آخره أو كان من نوع آخر يستعمله كثير من الناس مثل مستكة وإلى آخره، فنقول لا بأس به شريطة ألا تستنشقه، ما تقول لا تستنشقه، لكن لو أنك بخرت به ثيابك عن بعد أو بخرت ثوب يعني عن بعد لا بأس. لو جاءتك رائحة ولم تستنشقها إنما مرت عليك فليس عليك شيء وصيامك صحيح. تفضل.
كيف يصوم المصاب بالفشل الكلوي؟
الله يجعلنا في عافية يا رب العالمين. المصاب بالفشل الكلوي إذا كان الصيام يضره وهو محتاج إلى الماء باستمرار نقول له يعني افطر، إلا إذا بعضهم مصاب بالفشل الكلوي وعنده قدرة جسمه، يعني أنا أقول حتى ما نصد عليه، إذا كان صاحب الفشل الكلوي يعني عنده عزيمة ويحب أن يصوم والطبيب قال له لا بأس إذا يعني أنت غسلت وصبرت نعم وليس عليك مضرة إطلاقا فباستطاعتك أن تصوم، وإن كنت أنصح ألا يصوم، لكن الطبيب إذا قال له صم لا بأس، وإذا كان فيه مضرة يا أخي هذا من النوع اللي يسميه علماؤنا المريض مرض مزمن. لكن هؤلاء الذين عندهم مرض مزمن من الناحية النفسية يا إخواني، وهذا ما أقوله قبل قليل، من الناحية النفسية ما يريد أن يحرم من هذه النعمة، لكن بشرط أن يكون طبيبه قد أقره على ذلك، قال له لا أنا أرى بأن صحتك وحالتك ونشاطك بعد أن تنتهي من الغسل في اليوم الأول إذا جاء اليوم الثاني وأردت أن تصوم وأن تستمتع بنعمة الصيام لا بأس، لأني أنا كطبيب أعلم أنه لا مضرة عليك. أما من حيث الحكم العام هذا يسمى مريض مرض مزمن إلى أن يأذن الله بأن يوجد علاج، لأنه يا إخواني مزمن في تقديرنا البشري، وإلا فليس هناك داء إلا وله دواء، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. إحنا قد نكون جاهلين إلى اليوم بما يمكن أن يعالج به مريض الفشل الكلوي، قد يقول واحد أقول أبدا يمكن أن يكون هناك علاج والله قادر على كل شيء، لكن الإنسان دائما علمه قاصر مهما بلغ من العلم فهو لابد أن يبقى قاصرا في علمه. أقول هذا ما يسمى بالمرض المرض مزمن، المريض مرضا مزمنا، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فاصل أحبابي، وأعود إلى إخوتي وأحبابي ممن يتابعنا عبر هذه القناة المباركة وعبر إذاعة ألف ألف إف إم، حياكم الله وأعود إليكم من جديد، وسأجمع بين أسئلة وردت إلي عن طريق الفيسبوك وعن طريق الإيميل. وهذا سؤال بالإيميل يقول صاحبه: هل المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود في القرآن هو ظهور أول شعاع للشمس في الظلام؟ بارك الله فيكم. الفجر معروف والعلماء تحدثوا عنه حديثا مستفيضا دقيقا، ولهذا كان علماء الفلك من المسلمين هم أوائل علماء الفلك الذين صححوا كثيرا من أخطاء السابقين وأصلوا لكثير من علوم الفلك التي بنى عليها الغربيون علومهم. نقول هذا الكلام بملء أفواهنا وبثقة يقينية، ونعرف من هم أولئك يعني الرازي وغيره ممن كانوا قد اشتغلوا في علم الفلك وفي مراصدهم وكيف طوروا الاسترلاب يعني قضية علي حال لا أريد أن أطيل عليكم. أقول أحبابي الخيط الأبيض هو طلوع الخيط الأبيض في الأفق الممتد من الشمال إلى الجنوب في الشرق، يعني عندما يطلع الفجر وهو الخيط الأبيض، يعني الخيط الأبيض الممتد في الأفق بين الشرق والغرب من الجهة الشرقية، هذا هو طلوع الفجر. هذا تبين لكم الخيط الأبيض. خيط الأسود سبحان الله إذا غابت الشمس من هنا ابتدأ الخيط وهو الظلام من الجهة الشرقية. إذا غابت الشمس في الغرب وسقطت يعني غابت عن أعيننا وعما حولنا مباشرة يظهر الخيط الأسود وهو الليل من الجهة الشرقية. هذا هو. الله المستعان. نأخذ فيسبوك. يقول أخي حامد فكري يقول إخواني أرجوكم أن تقوموا ببعض التوضيحات حول الفارق الزمني بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأننا هنا أي في مدينة جنوة أصبح كل واحد يصلي كما يحب ونحن على أبواب رمضان لا ندري ماذا نعمل، نرجو منكم بعض التوضيحات. صلاة العشاء تبدأ من غياب الشفق الأحمر. لو أردت أن تستفيد هذه الفائدة من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، هذه الفترة الزمنية هي الفترة الزمنية تماما من طلوع الفجر في الفجر إلى طلوع الشمس تماما نفس الزمن. على أي حال فأقول متى يبدأ، أعود إلى مسألة طلوع، متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ يبدأ وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر في الأفق. فإذا غاب الشفق الأحمر في الأفق فقد بدأ وقت صلاة العشاء. من العلماء من قدر لها في نصف الليل، قال هناك وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، من الشفق الأحمر إلى نصف الليل وقت اختيار، ومن منتصف الليل إلى قبل الفجر وقت اضطرار، من العلماء، وأنا لست معهم، أنا مع القائلين بأن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى قبيل طلوع الفجر. لكن على المسلمين أن يضبطوا أوقاتهم ولا يختلفوا، فالمسألة فيها سعة. لكن هذان هم من العلماء من يقسم الوقت كما قلت لكم إلى قسمين، اضطرار واختيار. الاضطرار من الشفق إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل الفجر سميه اضطرار. ومنهم من يقول الوقت كله يخرج هذا ويدخل هذا، وأنا مع القائلين بذلك. مأمون من السعودية تفضل يا مأمون.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك شيخنا، أنا حابب أسأل بس على إبر الأنسولين، الوالد بياخذ إبر الأنسولين ومتخوف هو من موضوع الصيام، برمس بيأثر الشيء على موضوع الصيام.
أحسنت وبارك الله فيك وشفى الله والدك. الأبر يا أحبابي من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين، إبر غذائية وإبر دوائية. الإبر الغذائية من الكيلوكوز، يذهب فيأخذ كيلوكوز هذا يقويه، لأن ما الذي يفطر في الجملة؟ لو أردتم مني أن أعطيكم قاعدة للإفطار، ما هو الذي يفطر؟ الذي يفطر واحد من اثنين، إما أن تضيف إلى بدنك ما يقويه، وإما أن تخرج من بدنك ما يضعفه. يعني مثلا تأكل طعاما تأخذ كيلوكوز هذا يقوي البدن، أو أن تخرج منه ما يضعفه، تروح تتبرع بكيلو دم ما في شك تحتجم فيخرج منك ما دم كثير، هذا يفطر لأنه يضعف البدن. إذن ما يفطرك هو إما ما تضيفه إلى بدنك مما يقويه، مما يقويه تغذية، أو تخرج من بدنك ما يضعفه كالتبرع بالدم. أما إبرة الإنسولين فإنها تؤخذ تحت الجلد، وبالتالي لا أثر لها في الصيام، لا تؤثر على الصيام مطلقا. اثنين، الإبرة العضلية، واحد يدي يأخذ فيتامين ودي يأخذ يعني علاج مسكن، يبغى يأخذ إبرة تسكين لا بأس لا تضره. اي نعم، بعض العلماء يتوسع في هذا الباب فيجعل سواء كانت هذه الإبر والحقن العلاجية سواء كانت في العضل أو في الوريد، وأنا معهم مع القائلين بأن الإبر تنقسم إلى قسمين، غذائية ودوائية. الغذائية تفطر، الدوائية لا تفطر. تفضل.
هل السحور واجب أم سنة؟
هل السحور واجب أم سنة؟ بارك الله فيك. السحور بلا شك سنة وليس بواجب، ولكنها سنة فيها كثير من الخير، فلا تحرم نفسك هذا الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ويقول عليه الصلاة والسلام عن السحور: إنه تسحروا فإن في السحور بركة. وما المراد بالبركة هنا؟ البركة لأنك عندما تكون عاملا وأنت محتاج إلى طاقة تعينك على أداء عملك، فأنت إذا أكلت في السحور كفاك هذا الطعام إلى أن تفطر، ويعطيك طاقة كافية إلى ساعة الإفطار. مع أنه معلوم أن الطعام يعني حتى لو تأخر قليلا، يا إخواني ترى عندنا مخزون، الإنسان يستطيع أن يصبر عن الطعام أكثر من يوم من الناحية الطبية، من الناحية عند الأطباء المتخصصين يتحدثون على أن في الجسم من الطاقة ما يستطيع أن، لكن السوائل هي التي لا يستطيع أن يصبر عليها، صحيح. أما الطعام يستطيع أن يصبر. على أي حال، إذا أكلت طعامك كان ذلك سببا لإعطائك هذه القوة والنشاط والحيوية والقدرة على تنفيذ عملك وأنت مستريح. والأمر الثاني ويكاد يكون أهم من أن هذه الساعة، ساعات السحر، هي ساعة التجلي، هي الساعات التي يتجلى الله فيها لعباده ويناجيهم ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا أخي، ربما كانت دعوة في آخر الليل سبب لنجاتك ونجاحك وتوفيقك. قم في السحر يا أخي واذكر ربك واستعن بالله. من منا إلا وهم، من هو الذي لا يحتاج ربه؟ كلنا عبيد الله تحت ظل رحمة الله، نرجو رحمة الله، الكبير والصغير والغني والفقير والصحيح والسقيم، الكل يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. قم يا أخي في هذه الساعة واسأل الله: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم خذ بيدي لما يرضيك عني. يا أخي ادعو لإخوانك المسلمين، المسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى أن ينقذهم الله من مكر الماكرين وخديعة المخادعين وتآمر المتآمرين. والعالم الإسلامي بحالته الضعيفة الممزقة التي ضعف فيها حتى وجد نفسه مضطرا أن يخنع لأعدائه، ما في شك هذه مصيبة. فادعو الله لهذه الأمة أن يعيد لها عزها ويعيد لها كرامتها. وعندي ثقة والله: لا عزة لنا إلا بالإيمان والعودة إلى هذا الدين كاملا، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق وتنظيم لشؤون الحياة. ألم يقل الله وهو أصدق القائلين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انظر يا أيها العاقل كيف ربط الله عزته، عزة رسوله بعزته، وعزة المؤمنين بعزته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا أخي العزيز، ومن نحن؟ نحن في هذه الكرة الأرضية ذرة في ملكوت الله الواسع، والمدبر لهذا الملكوت هو الله الذي لا إله إلا هو. فلنستعن بالله ونتوكل على الله ونعتز بانتمائنا لدين الله ولنتوكل على الله حق توكله. إن شاء الله ربنا يحمينا ويحفظنا. تفضل أخي الحبيب.
فضيلة الشيخ، كيف الإنسان المسلم يتبادر لأعمال الطاعة وأعمال اليومية في رمضان؟
يعني من أراد أن يتبادر للأعمال الصالحة فأنصحه أن يعزم، أن يكون عنده عزيمة، عنده رغبة، عنده شوق، عنده تطلع، يريد أن يرضي ربه، يريد أن يتقرب إلى الله. هذه البداية الحقيقية للعزيمة الصادقة. اثنين، أن يكون عندك أصحاب صالحين يساعدوك، يعينوك، يدلوك، يبصروك، يعلموك بالخير، يقول افعل كذا واصنع كذا، والطريق سهل وميسور، ميسور. والله لو صدقنا الله، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جاهد نفسك، أنت توكل على الله، اعزم على فعل الخيرات، تجد أن ربك قد سددك وأعانك وبصرك وعطاك الرفقاء الصالحين والجلساء الناصحين والناس الأخيار، وبدأت تفتح بصيرتك، تتفتح بصائرك على الحق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فاء سنيسره، انتبهوا للعطف بالفاء، هذه المبادرة، هذا الاستعجال، العطف بالفاء يقتضي الالتصاق والتواصل والامتزاج. نعم، فأما من أعطى فسيسره لليسرى. انت استعن بالله، اعزم وتوكل على الله، والله يفتح لك أبواب الخير. وبعدين تصوم، تؤدي الفرائض، تصلي مع المسلمين صلاة التراويح، تلتقي بالأخيار، تسلك طريق الواصل إلى الله. نعم. اسمها
بريرة.
بريرة من الكاميرون.
نعم.
يا مرحبا يا نعم. بريرة، مرحبا يا بريرة من الكاميرون. انقطع الخط، ليته لم ينقطع. أعيد الاتصال يا بريرة، ذكرتني بحديث بريرة. يا بريرة بارك الله فيكم، ومن الكاميرون، نحمد الله أن هذه القناة قد بلغت إلى الكاميرون. والله لازلت أشكر أحبابي وإخوتي، وفي مقدمة الشيخ صالح، هنيئا لكم يا إخواني أحبابي. وإن كان قد فاتنا يعني سؤال أختنا الكريمة بريرة من الكاميرون، لكن الوقت انتهى. أسأل الله يا ربي، يا ربي في هذه الساعة المباركة الطيبة، أسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، وأن تبصرنا بالحق الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفناه بما شئت يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احفظها بحفظك. اللهم احفظ كل ديار الإسلام والمسلمين، واحفظ المسلمين في المشارق والمغارب، وارزقهم الرجوع إليك، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم حتى تتنزل رحماتك عليهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.